بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا درس في شرح عمدة الفقه باب الصلح، وإن شاء الله تعالى ننجز هذا الباب الليلة لأنه باب يسير واضح سهل. بالنسبة للصلح فالمقصود به مأخوذ من الإصلاح والمصالحة والصلاح، وهو ضد الفساد. وفي الاصطلاح اصطلاح الفقهاء فإن للعلماء كالمالكية والشافعية والحنابلة والأحناف تعريفات مختلفة للصلح، لكن كلها تدور حول أن الصلح عقد لرفع المنازعة بين المتخاصمين أو لمنع حصولها، وهذا أجمل وأوسع ما يكون من التعريفات، أن يكون الصلح عقد لرفع منازعة بين متخاصمين أو لمنع حصولها أصلا، فالرفع يكون بعد حصول النزاع، وأما المنع فهو يتلافى الخصومة قبل وقوعها. وهذا هو تعريف بعض المالكية، واخترته كما قلت لشموله. والصلح ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فأما الكتاب ففي القرآن الكريم كثيرا الإشارة إلى الصلح، ولا بأس أن نسمع منكم بعض الآيات الواردة في الصلح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا والصلح خير. نعم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والآية التي بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم فإن تابا وأصلحا. نعم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. طبعا الإصلاح غير الصلح، الإصلاح عام، لكن الصلح معناه هو كما قلنا حل خصومة بين متنازعين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني بين الزوجين. النصوص إذن كثيرة، وأصلحوا بينهما بالعدل. إذن نقول الكتاب في نصوص كثيرة دلت على مشروعية الصلح، وكذلك السنة، فقد صح على سبيل مثال البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف، وجاء في ذلك نصوص وأمثلة كثيرة جدا في السنة. وهكذا الإجماع، فإنه نقل غير واحد كابن قدامة في المغني وابن رشد في بداية المجتهد وغيرهم إجماع العلماء في الأصل على ثبوت الصلح، وإن اختلفوا في بعض صيغه وفي بعض صوره كما سوف يتضح. ما هي أنواع الصلح؟ ربما نستطيع حصر أنواع الصلح في 5. النوع الأول الصلح بين المسلمين والكفار، وهذا جائز أو غير جائز؟ جائز بالإجماع، بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح مع الكفار أو ما عقد؟ عقد، مثل صلحه مع اليهود في المدينة، ثم في الحديبية. وهكذا لما حاصرت الأحزاب المدينة هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد صلحا وأن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا. ولذلك أجمع الفقهاء على جواز الصلح بشروطه مع الكفار، ولم يكتب أحد في باب الجهاد إلا وكتب في باب الهدنة وباب الصلح والموادعة والجزية وغيرها. وهنا أشير إلى نقاط مهمة على عجل. النقطة الأولى أن بعض من يتكلمون عن موقف الإسلام من غير المسلمين يقعون في خطأ علمي حينما يقولون أن موقفنا مع الكفار يتلخص في 3 نقاط، وهي الإسلام أو الجزية أو القتال، فنقول هذا غلط ممن قاله، وإنما هذا أمر خاص لمن؟ للجيش. لا، هذا خاص بالجيش، ما يعني هذا خاص بالجيش. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا بعث أميرا على سرية أو غزو أوصاهم بذات أنفسهم ومن معهم من المسلمين خيرا، ثم قال إذا لقيت عدوك من المشركين، لقيته وين؟ في المعركة. فإحدى ثلاث خصال، فهذا فيه مزيد احتياط أنه لا تقاتلهم حتى تعرض عليهم أولا الإسلام، فإن أبوا وأصروا على القتال فعرض عليهم الجزية، فإن أبوا وأصروا فاستعن بالله وقاتلهم. أما علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى في علاقات واسعة وليست خاصة بهذه الثلاث، وليست كل الأمة جيشا يقاتل، وإنما هناك الدعوة وهناك الموادعة وهناك المصالحة وهناك الترك اللي أصلا ما لنا ولا علينا، يعني اتركوا الترك ما تركوكم. عمر كان يرفض أن يحمل المسلمين على البحر مثلا، وخشي من غزو الترك مثلا. معظم البقاع في عهد الخلفاء الراشدين كانت داخلة في دائرة المسكوت عنه، لم يكنوا مسلمين ولا كان لنا عقد معهم بأي شكل من الأشكال. إذن الأمر في سعة فيما يتعلق بالتعامل العام، تعامل الدولة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية مع أهل الأرض، وإنما هذه الأشياء الثلاث نقول هي خاصة بمن؟ بالجيش. فهذا خطأ علمي يقع فيه البعض ويظنون يعني أنه هذا عام لكل أحد، فهذه يعني مسألة مهمة. المسألة الثانية أن هناك أبحاث تثار من قديم وحديث، مثل مسألة البحث في موضوع الجهاد، وهل هو هجومي أو دفاعي؟ وبمعنى آخر أحيانا يبحث بعض الفقهاء هل الأصل في علاقتنا مع الكفار الحرب أو السلام؟ والكلام في هذا فيه اختلاف وفيه اضطراب، ولكنني أرى أننا لسنا ملزمين بهذه الصيغ التي ربما تكون أحيانا سببا في حصول اللبس أو الاضطراب، أنه يأتي واحد يقول الأصل الحرب وآخر يقول السلام، أو واحد يقول الجهاد هجوم والآخر يقول الجهاد دفاع، وربما لا يكون هناك تصور واضح أحيانا في المسألة. فالذي أميل إليه إلى أننا لسنا ملزمين بهذه المصطلحات، لأنها ليست مصطلحات شرعية يلزم الناس أن يقولوا بها، وإنما الذي نقول به والله أعلم أن الذي يظهر لنا من هدف الجهاد ومقصد الجهاد في الإسلام أن مقصد الجهاد في الإسلام هو حماية المسلمين وحماية الإسلام، أو باللغة المعاصرة حماية المشروع الإسلامي، كما ذكرنا في إحدى محاورات قناة المجد. المقصود بالجهاد، هدف الجهاد حماية المشروع الإسلامي، وهذه الحماية قد تتطلب أحيانا دفاع، وقد تتطلب ماذا؟ قد تتطلب هجوم. أمريكا الآن وهي تهجم وتضرب في العراق، ما هي حجتها؟ حجتهم حماية مشروع، لأنه والله الناس يفكرون في المستقبل أن يمتلكوا أسلحة دمار شامل أو يضربوا إسرائيل بها. إذن مسألة التنفيذ لا تستعجل عليها، خلها بعدين، إذا ما بقي علينا إلا هالمسألة ذي نحسمها. خلنا الآن نتفق فقط على مبدأ يكون سليم وصحيح ولا يتعارض مع نصوص الشريعة، وأيضا يكون واضح ونستطيع أن نتحدث به لكل أحد من المسلمين وغير المسلمين ويكون مقنع. لأنه لو قلت لأحد مثلا أنه والله نحن نهجم على كل الأمم إما أن يدخلوا في ديننا أو يمنحون الجزية، قالوا إذن لماذا أنتم تستنكرون علينا أننا نمارس الشيء ذاته ونهجم عليكم ما دام نحن أقوياء ونأخذ ثرواتكم؟ أنتم لو قدرتم فعلتم مثل فعلنا. فلما نقول نحن هذا الكلام أنه لا داعي أن نقول المسألة هجوم أو دفاع، لأن مسألة هجوم أو دفاع ليست شرعية بحيث يلزم أن تقال، وإنما نقول الجهاد في الإسلام هو لحماية المشروع الإسلامي، وهذه الحماية قد تتطلب الدفاع أحيانا وقد تتطلب الهجوم أحيانا أخرى. ولو قال لنا كائن من كان كيف، قلنا لو أنتم الآن تضربون في كل مكان في الأرض بحجة الدفاع، إسرائيل جيشها اسمه ماذا؟ جيش الدفاع الإسرائيلي. وهذا من الحكمة والحصافة فيما يبدو لي. إذن هذا الأول، الصلح الأول بين المسلمين والكفار. الثاني، ها حد يأتي لي؟ لا قبل. أيوة، الثاني الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، بين أهل العدل وأهل البغي، فقاتلوا التي تبغي، الأمر بالإصلاح، فإذا لم ينصاعوا للإصلاح قوتلوا. فالصلح الثاني والصلح مع أهل البغي، يعني لو أن طائفة خرجت على الإمام وقاتلت فإنه يسعى في الإصلاح بينهم. الأمر الثالث هو الإصلاح بين الزوجين، كما في الآية الكريمة أيضا التي تلوناها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا كله ليس داخلا والله أعلم في الباب الذي يبحث عند الفقهاء. الأمر الرابع الصلح بين اثنين على غير مال، الصلح على غير مال. مثل ماذا؟ مثل الصلح في القصاص، لو إنسان قتل إنسان واستحق القتل، هل يمكن السعي في الصلح بالتنازل عن القتل إلى الدية مثلا؟ هل يمكن؟ يمكن، بل هو فاضل ومستحب أن يحقن دم المسلم. طيب إذا تنازل واحد من الورثة يسقط القصاص؟ يسقط؟ ها؟ يسقط. الصحيح أنه يسقط، وهذا مذهب الجمهور، وابن حزم رحمه الله وبعض الفقهاء يرون أنه لا يسقط إلا إذا اتفق الورثة على إسقاطه، وقد ذكر هذا القول في المحلى، والمسألة فيها بحث. ولكن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهم نقل عنهم أنه تنازل واحد فسأل عمر بن مسعود وقال ما ترى؟ قال قد يعني عتق الرجل، فقال له عمر وضرب ظهر ابن مسعود وقال كنيف ملئ علما، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا نقول يسقط، ولكن هل يحق لأحد، وهذا سئلت عنه في الأسبوع الماضي، هل يحق لأحد بعدما يتنازل الورثة أو يتنازل واحد بقية الورثة يقولون نحن سنأخذ بمذهب ابن حزم ونأخذ قاتل أخينا، هل يجوز هذا؟ لا، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والضياع. فالذي له حق الاختيار هو الحاكم، فإذا أخذت المحاكم بقول لم يكن لأحد أن يخالفه ويأخذ بغيره. النوع الخامس طبعا مما يدخل في الكلام فيه في النوع الرابع مسألة الصلح على غير مال، الصلح فيما يتعلق بذكرنا القصاص وذكرنا الجنايات وذكرنا أيضا مسألة الحدود، هل يدخل فيها الصلح أو ما يدخل؟ الحدود الشرعية، نعم فيها تفصيل. أولا بعض الحدود قد يدخل فيها الصلح أو العفو، مثل حد القذف، فتح الله عليك، لأن كثير من الفقهاء يرون أن حد القذف حق خاص للشخص، فإذا تنازع سواء وصلت المسألة إلى الحاكم أو لم تصل جاز له ذلك. وهذا نوع. هناك بعض الحدود ربما يتم التعافي والتنازل عنها ما لم تصل إلى الحاكم، فإذا وصلت إلى الحكم وإلى القضاء فقد وجبت الحدود ولا يحق لأحد أن يدخل فيها. هناك بعض الحدود يمكن الصلح على شيء منها دون شيء، مثل حد السرقة، هنا يمكن التصالح على مقدار المسروق، التعويض ولا لا؟ لو سرق منه مثلا سيارة وقال له يعني تنازل عن نصف قيمة السيارة وخذ النصف الثاني، هذا يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، لكن هل يتدخل في موضوع قطع اليد بعدما ثبت؟ لا، لما في الصحيح قصة المرأة التي كانت تسرق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ونهى أسامة عن الشفاعة في هذا الحد. طيب ننتقل إلى نص المصنف. أي الخامس هو الصلح على مال، الصلح على مال، مثل الصلح على مثلا على بيع أو إجارة أو ما أشبه ذلك، مال أو نحوه، يعني منفعة، وهو الذي يتكلم عنه الفقهاء. فالمصنف رحمه الله يقول: من أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز. عندي لك 100,000 ريال، بس لا تعتبر هذا أقرار، المسألة مزح ترى. فقلت لك تنازل عن بعض حقك، قلت لي يكفين منك 99,000، يقبل التنازل هذا أو ما يقبل؟ يجوز، لأنه تنازل تبرع منك، تبرع منك فهو مقبول. أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده، يعني في يد الغريم عين، يعني سيارة مثلا أو متاع، فأعطاه بعضها، تنازل له عن بعضها وقال أعطني الباقي أو تكون شريكا لي في ملكها، هذا نوع من التبرع، وهو الأصل في التبرع أنه جائز. يقول: جاز ما لم يجعل، هذا الشرط الآن المصنف قال: ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. يعني يقول: ما هو من حقك إنك تقول تنازلت لك عن 50 بشرط إنك تسدد الآن مثلا، أو ما أشبه ذلك، أو أني لا، يقول لا أعطيك حقك إلا بذلك. فالمصنف منع من هذا الشرط، وقال إنه يتنازل له بدون شرط. والذي يظهر، لأن المصنف يقول هذا كأنه اشترى بعض ماله ببعض، وهذا قد يكون نوع من الربا، وهذا قول ضعيف، والأكثرون من الفقهاء على جوازه وهو الصواب. فنقول: له الحق أن يتنازل عن بعض حقه بشرط أن يسدد الآن، وله أن يفتدي بعض ماله ببعض، وهذا ليس فيه ربا بوجه من الوجوه، وإنما هو نوع من الصلح، ولا معنى لتغير الاسم. بعضهم يقول: لا تسميه صلحا، الأسماء لا تغير الأحكام الشرعية، إذا تنازل سماه تبرعا، سماه إبراءا، سماه صلحا، كل ذلك جائز، والأسماء لا تغير من حقيقة الأشياء. ولذلك فإن استثناء المصنف هنا ليس قويا في قوله: ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك، بل له ذلك. قال: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. مثاله عند المصنف يقول: لو فرض أن لك علي دين 100,000 ريال تحل بعد سنة مؤجلة، فقلت أنت أعطني 90,000 ريال أو 50 أو 40,000 ريال الآن وأسامحك عن الباقي، يعني فيه في الحالة هذه يكون تنازل عن ماذا؟ عن شيئين. أي تنازل أولا عن جزء من المال، وتنازل ثانيا عن، وهذا وتنازل عن الثاني عن الأجل. فيقول المصنف هذا لا يجوز، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، وهي نعم المسألة التي قد يسميها بعض الفقهاء بضع وتعجل. والصواب أيضا جواز هذه المسألة، وأنها ليست من الربا بل هي نقيض الربا. طيب، لا كلهم من المدين، لكن في الحالة الأولى أنه يعني تنازل له عن بعض الحق وهو حق عاجل يعني غير مؤجل. حال الصورة الثانية يكون المال مؤجل إلى مدة سنة مثلا، فيطلب منه أن يعجل السداد الآن ويتنازل له عن بعض المبلغ، نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك. في صورة ثالثة لم يذكرها المصنف أيضا، وهي لو وضع بعضه وأجل الباقي. أيضا عندي لك 100,000 ريال ولا تعتبر هذا أقرارا مني، ترى ما عندي لك شيء، لكن على سبيل المثال، لو أن عندي لك 100,000 ريال مؤجلة، 100,000 ريال حالة الآن، فأنت لكرم أخلاقك ومسامحتك قلت لي أولا بدلا من كونها حالة سوف أؤجلها عليك إلى سنة، وبدلا من كونها 100 سوف أخصم منها نسبة معينة لتصبح 80,000 ريال تسددها بعد سنة. فهنا أنت قدمت لي تنازلين، الأول بنسبة من المال، والثاني أنك جعلت المعجلة أو الحال مؤجلا. أيضا في هذه الحالة الحنابلة يقولون يصح الإسقاط فقط، وهذا تقريبا هو رأي المؤلف، إنه الإسقاط اللي هو 20% هذه تصح، ويصبح الدين بدل ما هو 100,000 أصبح كم؟ 80,000. لكن التأجيل يقولون ما يصح الحنابلة، لأنهم يرون أنه كأنه يعني بيع دين بدين أو شيء من هذا القبيل، أنه نوع من بيع الدين بالدين. ونقول الصواب أن ذلك جائز، أنه يصح الإسقاط 20,000 ويصح التأجيل أيضا، وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. قال المصنف: ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق. في بعض الطبعات المذهب لا خطأ، ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق. الورق ما هو؟ الفضة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها. طيب، هذه واضحة، وذلك لأنه صالحه على ثمن بثمن، فهذه أشياء يعني أجناس ربوية، فنقول الصلح في ذلك صحيح بشرط أن يقبضها في المجلس لئلا يتفرق وبينهما شيء. قال المصنف: إذا أخذ بسعر يومها وتقابضا في المجلس. قال: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، يعني لم يدري هذا الإنسان بالدين، لا يعرفه مثلا أو ليس متأكدا منه، فصالحه على شيء منه. يعني ادعيت علي مثلا مبلغ من المال وقلت لي عندك هذا المبلغ وأنا لا أذكره، ولا يوجد عندك بينة ولا وثيقة على هذا الدين، فتصالحنا على أنه بدلا من 10,000 أعطيك 5,000 ويخلف الله علي وعليك. في هذه الحالة هذا صلح جائز، صلح جائز. قال: وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. يعني لو كان المدعي يدري أنه لا يوجد دين ولكنه لاحظ أن صاحبه متسامح أو كثير النسيان أو بينه وبينه معاملة أو ربما مات شخص فجاءوا لورثته وقالوا كان لنا عند أبيكم كذا وكذا من المال، فإذا كانوا يعرفون كذبهم فالعقد والصلح عند الله تبارك وتعالى باطل، ويعتبر مال الذي أخذوه ما هو يعتبر حراما ونوعا من النهب والغصب والعدوان. وهكذا أيضا الذي في ذمته الدين وجحده وقال أنا ما أذكر لكن أتصالح معك على نصف الدين، والحقيقة أنه يعرف أن هناك دين وأنه بهذا القدر، فهنا يصبح الصلح باطلا ويبقى في ذمته بقية الدين. فلو تصالحوا على 5,000 مثلا وحقيقة الدين 10,000 نقول يبقى في ذمته 5,000 إما أن يسددها أو يتحلل من صاحبها. قال: وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. يعني هذا نوع مما يسميه الفقهاء الصلح على مجهول، في حق كلهم لا يعرفون مقداره فاصطلحوا على شيء قد يكون أقل منها أو أكثر اصطلحوا على، فهذا الصلح جائز. لكن لو ظهرت فيما بعد بينة على هذا، افترض أنه الحق أنا أذكر أنه يعني في معاملة وأنه لك دين علي، فاتفقنا على مبلغ وليكن 1000 ريال، ثم بعد سنوات طويلة ظهرت بينة، إما شهود أو وثائق تبين أن المبلغ كان 100,000 ريال، هل نقول إن الصلح ألغى هذا المبلغ أو لا؟ لا، الصواب نقول الأقرب أنه لا يلغيه، لأن الصلح كان بناء على جهالة المقدار، مقدار المبلغ. أما وقد علم وتبين فإنه لا يلغيه الصلح، بل يتردان فيه من أوله. تقريبا هذا معظم ما في مسألة الصلح، والله تعالى. أي في كتاب الأسبوع الماضي أنا ذكرت لكم في الرهن كتاب أو لا، كتاب أتيت وأحضرته معي للرهن لكرة لكم، رسالة دكتوراه الرهن في الفقه الإسلامي في حوالي 800 صفحة، أظن من المعهد العالي للقضاء، كتاب قيم. واليوم أذكر لكم في الصلح هذا الكتاب، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، إعداد محمود محجوب عبد النور. هذا أيضا كتاب جيد في أحكام الصلح وما يتعلق به، مع أنه فيه مقارنة أيضا بين المذاهب الفقهية وبين بعض النظريات الحديثة.